بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا 22 من لقاءات شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. قال الفصل الثاني: الظاهر والمؤول. ما زال يتكلم عن المباحث اللغوية، تناول فيما سبق المجمل والبيان، ويتكلم في هذا الفصل الثاني عن الظاهر والمؤول. يقول: بعض الألفاظ يتبادر منها إلى ذهن السامع معنى معين، يعني المعنى الذي يقفز إلى الذهن هو معنى محدد، ولكن لو قيل له إن المراد باللفظ كذا أو كذا مما يحتمله اللفظ، يعني قيل له إن الذي تبادر إلى ذهنك ليس هو المقصود، وإنما معنى آخر بعيد بدلالة كذا وكذا، سقنا له دليلا على كلامنا من أن المعنى البعيد هو المعنى المقصود وليس المعنى الذي تبادر إلى ذهنه. قال: وهذا معنى بعيد يحتمله اللفظ، لا بد وأن يكون اللفظ يحتمل هذا المعنى البعيد كما يحتمل المعنى القريب. لا قبل ذلك، يعني الإنسان إذا فسر له يقبل. قال: وهو كثير في اللغة. إذن عندنا لفظة واحدة لها معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، فلما تكلمنا باللفظة فهم السامع المعنى القريب، فقلنا له لا لا، ليس هذا هو المعنى المقصود، إنما المعنى المقصود كذا، ورشحنا له المعنى البعيد وقلنا له بدلالة كذا وكذا. وهو كثير في اللغة، كثيرا ما تجد لفظة واحدة لها معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، وتجد القرآن أو السنة أو اللغة تعني المعنى البعيد وتترك المعنى القريب، لكن لا بد من أن يكون هناك دلالة أو يكون هناك قرينة تعطي هذا المعنى وترشحه. ومن أمثلته قول الله تعالى لنوح عليه السلام: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. كلمة وأهلك فهم منه نوح عليه السلام أن ابنه يدخل في أهله، يعني وعده الله تبارك وتعالى بأن ينجي أهله، فطلب نوح عليه السلام نجاة ابنه بمقتضى هذا الوعد، فبين الله تعالى له أنه ليس منهم، وذكر له القرينة الدالة على ذلك، وهي ما نبهه الله تعالى إليه بقوله: إنه عمل غير صالح. إذن فكلمة الأهل لها معنيان، معنى شمولي ومعنى خاص. المعنى الشمولي فيه الأولاد وفيه الزوجات وهكذا، والمعنى الخاص هنا أنه يشمل بعض هؤلاء دون بعض، يعني المؤمنين منهم دون الكافرين. قال: وكقولك بنى زيد بيتا. بنى هذا الفعل بنى، فالمعنى المتبادر أنه بناه بنفسه، لأن بناء هو الفعل وزيد فاعل لهذا الفعل، فهو الذي قام بعملية البناء، هذا المعنى المتبادر إلى الذهن. ويحتمل أن المراد أنه أمر من يبنيه، فإذا أمر فقد بنى أيضا. الحمد لله، أهديكم الله وصلاحكم. أو استأجر من يبنيه، فإذا أصبح للكلمة معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد. فيقال في هذين المثالين إن اللفظ ظاهر في المعنى المتبادر الذي هو الراجح، المعنى الذي هو قريب قفز إلى الذهن مباشرة، الراجح يسمى الظاهر، ومحتمل للمعنى المرجوح هو المعنى البعيد. ثم إن حمل اللفظ على المعنى المرجوح يسمى التأويل. إذن هنا لفظة ولها معنيان، معنى منها قريب ظاهر، ومعنى منها بعيد. فإذا تركت الوضع على ما هو عليه وكان المعنى الظاهر هو المراد من الكلام فهذا يسمى ظاهر، وأما إذا كنت تريد المعنى البعيد ورشحته وقدمته للسامع فهذا يسمى تأويل. ما معنى تأويل؟ تفسير، احتاج إلى تفسير، قدمت له مبررا لكي يعتمد لهذا اللفظ المعنى البعيد ويترك المعنى القريب. ويسميه العلماء أيضا ظاهرة بالدليل، يعني إنما ظهر على المعنى الآخر بإيه؟ بالقرينة أو الأمارة أو الدليل. يبقى إما أن نسميه تأويل وإما أن نسميه ظاهرا بالدليل. لفظة التأويل عموما في لغة العرب لها ثلاثة معاني. معنى الأول التفسير، ولذلك تجده في مثلا تفسير الطبري يقول تأويل آية كذا، يعني تفسير آية كذا. والكتاب اسمه جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأويل بمعنى كلمة تفسير. والمعنى الثاني ما قلناه الآن، حمل اللفظ على المعنى المرجوح خاصة. المعنى الثالث لكلمة تأويل في اللغة هي معنى التطبيق، ما آل إليه الأمر. ولذلك تجد عائشة رضي الله عنها وأرضاها في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، سبحانك اللهم وبحمدك، يتأول القرآن، يعني ينفذ ويطبق ما قال له الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يتأول القرآن. وفيه أيضا في القرآن الكريم قول الله عز وجل عن يوسف عليه السلام: وقال يا أبت هذا تأويل، يعني تحقيقها في الواقع هو تأويلها، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فإذا عندنا ظاهر وعندنا مؤول، وإذا أردنا ترشيح المعنى المؤول نرشحه بقرينة، وحينئذ يسمى مؤولا أو ظاهرا بالدليل، ظاهرا بالدليل. قال: وللظهور أسباب، يعني لماذا يكون لفظ أظهر ولفظ غير ظاهر، لفظ ظاهر ولفظ غير ظاهر. قال: للظهور أسباب منها الحقيقة ويقابلها المجاز، يعني لفظ منها استعمل في حقيقته ولفظ آخر استعمل مجازا، فلا شك أن الحقيقة تتبادر إلى الذهن، تقفز إلى السمع فتستقر فيه أولا لأنها المعتادة أو لأنها الأصل. ومثاله أن يقول قائل: رأيت أسدا، يحتمل أن يكون المراد أسدا حقيقيا وهو الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن من كلمة أسد مباشرة صورة الحيوان المفترس. ويحتمل اللفظ أن يكون المراد رجلا شجاعا شبيها بالأسد. وحمله على هذا الثاني تأويل لا يقبل إلا بقرينة، تأويل لا يقبل إلا بقرينة. أما الأول لا يحتاج إلى قرينة هو الأصل. اثنين من أسباب الظهور الاكتفاء وعدم التقدير، فالأصل أن لا يكون قد حذف من الكلام شيء. فقوله تعالى: وجاء ربك، الظاهر فيه إيه؟ ظاهره أن الله تعالى يجيء بنفسه. لماذا؟ لأن كلمة رب فاعل بعد فعل جاء، فمعناها أن الله عز وجل هو الذي يجيء بنفسه. والأصل في الكلام ألا يكون فيه حذف، الأصل في الكلام ألا يكون فيه حذف، بمعنى إذا صح المعنى المأخوذ من اللفظ بدون تقدير شيء فلا يحتاج إلى تقدير. وادعاء أن المراد جاء أمر ربك أو جاء ملك ربك أو جاء كذا دون أن يقول جاء ربك، تأويل على خلاف الظاهر لا يعضده دليل. الظاهر وجاء ربك، أنت تدعي وجاء أمر ربك وجاء ملك ربك وجاء قدر ربك، هات دليلا، ليس هناك دليل على هذا، فنلجأ إلى الظاهر. يبقى الأصل الاكتفاء، بمعنى أن نكتفي بظاهر اللفظ ولا نذهب إلى التأويل، وأيضا عدم التقدير هو الأصل فيفسر اللفظ على ظاهره. ثلاثة، الإطلاق وعدم التقييد، كقوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة، هكذا مطلقة، رقبة، رقبة مؤمنة، رقبة كافرة، تحرير رقبة، رقبة، رقبة ذكر أنثى، رقبة كبيرة صغيرة، قال فتحرير رقبة. الظاهر أن الرقبة غير مقيدة بالإيمان، يعني كما في الآيات الأخرى فيها تقييد بالإيمان. يقول هذا هو الظاهر، الإطلاق وعدم التقييد. سبب الظهور هنا الإطلاق. كذلك من أسباب الظهور أربعة، العموم، فألفاظ العموم ظاهرة في الاستغراق. الاستغراق معناه أن يشمل الحكم جميع الأفراد مع احتمال الخصوص، وحملها على الخصوص تأويل، كون اللفظ يشمل جميع الأفراد فتقول أنت لا إنما يشمل كذا وكذا ولا يشمل كذا وكذا مما اللفظ أصلا يشمله، فهذا لا تصير إليه إلا إذا كان معك دليل، لا يقبل منك إلا بدليل، كما يأتي بيانه في فصل العام والخاص، وسيأتي هو الفصل الثالث مباشرة. قال ومن هنا يتبين أن حمل اللفظ على مجازه أو تقدير محذوف فيه أو تقييده وهو مطلق أو ادعاء أن المراد بالعام الخصوص، كل ذلك من قبيل التأويل، لأنه عكس الإيه؟ عكس أسباب الظهور، ولا بد له من دليل شرعي. إذا ادعيت شيئا من هذه الأشياء يبقى خلاف الظاهر، تحتاج إلى دليل. ولا يجوز أن يكون بمجرد الهوى، لأنه إخراج لللفظ عما يقتضيه ظاهره. ومن هنا وضع الأصوليون هذه القاعدة، حمل اللفظ على المعنى الظاهر لا يحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأنه الأصل. وحمله على المعنى المرجوح يعني تأويله لا بد له من دليل يمنع من إرادة المعنى الظاهر ويعين المراد. ذلك أن الأمر كما قلنا لفظ له معنيان، معنى قريب ظاهر واضح راجح، ومعنى بعيد مرجوح. فإذا أردت أن تقول إن هذا المعنى الظاهر غير مراد وهذا المعنى الضعيف البعيد هو المراد، فلا بد أن يكون لك دليل على ذلك، وإلا فإنه إذا لم يكن دليل يقدم الراجح على المرجوح، الظاهر على البعيد. ومثاله قول الله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. إن ذهبنا إلى لغة العرب وجدناهم يقولون عن اليد من عند الكتف إلى آخر أطراف الأصابع، فالواجب على هذه الآية أن تقطع اليد كلها بما فيها الكف والذراع والعضد. الظاهر من اللفظ أن المراد كل اليد إلى مفصل الكف، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قطع الكف وحدها دليل يبين أن المراد المعنى المرجوح. ما المعنى المرجوح في اليد جزء منها، ده كأنه نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع تخصيص العموم. العام إن اليد تشمل كل هذا، تشمل العضد عند الكتف، وتشمل الذراع، وتشمل الكف، فهذا الواجب كله يقطع، فخصصناه بالكف. ما الدليل؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لما أمر بالقطع قطع الإيه؟ قطع الكف فقط. ومثاله من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، يعني في حالة الإيه؟ الزنا بامرأة متزوجة، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، يعني ليس له شيء إلا الرجم، وأما الإيه؟ الولد فله فينسب إلى صاحب الفراش. ظاهره العموم، فيشمل الزواج وملك اليمين، وشموله للزواج ظاهر قريب من النص، وشموله لملك اليمين نص، لأنه السبب في الورود، لأنه السبب في الورود. يبقى سبب الورود هو الحادثة التي حدثت، فقال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكلام، دليل يرجح دخول الإيه؟ دخول ملك اليمين في المسألة. شرائط صحة التأويل، يعني إذا قلنا إنه يجوز أن تحمل اللفظ على المعنى البعيد، فما هي الشروط التي تتيح لك ذلك؟ قال: التأويل وهو حمل اللفظ على المعنى المرجوح لا يكون صحيحا إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون المعنى المرجوح مما يحتمله اللفظ لغة، يعني لا تحمله على معنى غريب لا يعرفه العرب لهذه اللفظة، بل لا بد من أن يكون معنى من المعاني المشمولة بهذا أو بهذه اللفظة. فإن كان لا يحتمله أصلا فهو تأويل مردود. لماذا؟ لأننا نقول فأقل شيء العرب لا تعرف هذا المعنى، العرب لا تعرف هذا المعنى، كحمل لفظ الكرسي في قول الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، على العلم، يقولون وسع علمه. نذهب للغة العرب لنرى هل العرب تقول في كلمة الكرسي إن من معانيها كلمة العلم؟ فلا نجدهم يقولون ذلك. إذن فهو تأويل مردود. وحمل آية الرحمن على العرش استوى على معنى استولى، يقولون الرحمن على العرش استوى، ليست بمعنى صعد وعلى وارتفع، وإنما بمعنى استولى وقهر. فلا يعرف في اللغة استعمال الكرسي بمعنى العلم، ولا الاستواء بمعنى الاستيلاء. الشرط الثاني أن يقوم الدليل على أن المراد ذلك المعنى الثاني المرجوح بعينه، وإلا كان زعم أنه المقصود دعوى بلا برهان. يعني يأتي عندنا أولا أن يكون هذا المعنى من ما يشمله اللفظ، والأمر الثاني أن يكون عليه دليل، أن يكون على اختياره دليل. وهذا كقول بعض الشيعة: إن والشجرة الملعونة في القرآن بنو أمية، ما الدليل على ذلك؟ وقولهم في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن المراد بالبقرة عائشة رضي الله عنها وكرم وجهها، هذا كله إيه؟ ليس صحيحا، أين دليلكم؟ وقول الباطنية، وقول الباطنية إن الصلاة هي حفظ أسرارهم، المقصود بها حفظ الأسرار وليس المقصود بها الدعاء والأقوال والأفعال التي نقوم بها 5 مرات في اليوم. وقد أكثرت هاتان الطائفتان الشيعة والباطنية وخاصة الثانية الباطنية من تأويل القرآن بمعان غير محتملة أصلا، فأخذوا يفسرون ألفاظ القرآن بما لا تحتمل من قريب ولا بعيد، وكان لباطنية الصوفية أيضا مشاركة في هذا الاتجاه المنحرف. فإذن الشرط الأول أن يكون المعنى مما استعملته العرب، الشرط الثاني أن يكون على المعنى المرجوح دليل حتى يقدم. الشرط الثالث أن يمتنع حمل اللفظ على معناه الراجح لغة، يعني أن يكون هناك معنيان فعلا، وأن يكون المعنى الراجح ظاهرة، أن يكون معنى ظاهرا راجحا، ومع ذلك اللغة تمنع أن يحمل عليه لمانع عقلي أو لمعارضة ما علم من الدين أو معارضة نص آخر. يعني الذي يمنع من حمله على الظاهر والراجح هو مانع من الموانع التي ذكرها، ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه، يعني أحق بسبب صقبه، يعني بسبب قربه من غيره. قال: يحتمل أن المراد الجار الحقيقي، يحتمل أن المراد الجار الحقيقي وهو الظاهر، ويحتمل أن المراد الشريك مجازا. إذن هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإنسان إذا أراد أن يبيع شيئا فالأحق به جاره بسبب قربه، هو أحق به من غيره إن أراد شراءه. لماذا؟ بسبب الجيرة، بسبب الصقب، بسبب القرب. تمام؟ طيب، هذا في من؟ هذا محتمل يكون الجار الملاصق أو الجار الشريك، لأن الشريك أيضا جار. قال: فلما جاء الحديث: إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني معناها أن الحديث الأول في الشراكة. لماذا؟ لأن الحديث الثاني يتكلم عن مسألة نفي الشفعة، إذا كان كل إنسان معلوم الحدود، معلوم الترتيب، مستقل عن غيره، ليس بيننا وبين بعض علاقة، حتى وإن كنت جاري فأنت جاري في الإيه؟ جاري في الحد، لكن مقصود بالجار الشفعة هو الجار في الإيه؟ في الشراكة. قال: هذا الحديث منع إرادة الجار المجاور، وتعين حمل الحديث الأول على الشريك. بالحديث الأول محتمل لمعنيين، الحديث الثاني منع المعنى الظاهر منهما وحمله على معنى آخر غير المعنى الظاهر. يبقى إذن لا بد من النظر في الأدلة العقلية أو الدينية أو النصوص الأخرى في الموضوع حتى يتعين المعنى المقصود للشرع. فائدة: اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. نتكلم الآن في كل هذه المسألة عن لفظ يحتمل معنيين. طيب، إن كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد يقال فيه إنه نص. نعم، في ذلك المعنى، نص في ذلك المعنى، يعني لا يحتاج إلى تفسير، لا يحتاج إلى تأويل، ولذلك يقولون تأويله تنزيله، بمعنى أنه يفهم بمجرد قراءته وتلاوته. ومثاله قول الله تبارك وتعالى: تلك عشرة كاملة. عشرة، يعني لا، ليس هناك احتمال تكون تسعة، تكون 11، هي عشرة في بيان عددها. ونحو قولك: آخر رسل الله محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه نص في بيان من هو آخر الرسل. فيكون ترتيب الألفاظ من حيث القوة في وضوح الدلالة على المعنى المراد هكذا: النص. لماذا؟ لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد، فهو أظهر من أن يظهر أو أبين من أن يبين. ثم يأتي في المرتبة الثانية بعده الظاهر. لماذا؟ لأن له معنيان، هو أوضح المعنيين. الظاهر اللفظ له معنيان وهذا أوضح المعنيين. ثم المجمل. المجمل لماذا؟ لأن المجمل يستوي فيه الإيه؟ يستوي فيه المعنيان. ثم المؤول. المؤول لأنه يقصد به المعنى البعيد. إذا لو رتبناها ترتيبا من حيث الظهور، من حيث وضوح الدلالة، هنقول النص أولا، الظاهر بعده، المجمل بعدهما، المؤول بعدهما. الفصل الثالث: العام والخاص. العام هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحدة، يعني تتكلم بهذه الكلمة أو اللفظة فتشمل أفرادا كثيرين، لكن تشملهم دفعة واحدة، بمعنى أنها لا تشملهم على سبيل البدل. فأقول لك مثلا أكرم الطلاب، يعني معناها يستوي جميع الطلاب في الإكرام في وقت واحد. أما لو قلت لك أكرم طالبا، فيجوز لك أن تختار أي طالب من هؤلاء الطلبة، لأن كلمة طالب تنزل على هذا وتنزل على هذا وتنزل على هذا، هي تنزل على جميع الطلاب مثل ما تنزل كلمة أكرم الطلاب. لكن هناك على سبيل الشمول، وفي أكرم طالبة على سبيل البدل، ممكن تأخذ هذا أو تتركه وتأخذ الآخر، أو تتركهما وتأخذ الثالث، وهكذا. فالعموم على سبيل الإيه؟ على سبيل الشمول. ولذلك قال ما يصلح له دفعة واحدة. مثاله قول الله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، فإن كلمة أحد موضوعة لإنسان ما، فهي تصلح لكل إنسان. والمراد به والمراد بأحدا في الآية الاستغراق والشمول لجميع الناس، أي ولا يظلم ربك زيدا ولا عمرا ولا خالدا ولا سعيدا إلى آخر إنسان من الناس، كلهم مرادون بهذا اللفظ أحدا، يعني مرادون به في وقت واحد، فهم جميعا يدخلون فيه، بحيث إنك لو سميت أي أحد لا يخرج عن هذا الحكم. ونحو قول الله تعالى فقتلوا المشركين، أي فقتلوا هذا المشرك وهذا المشرك وهذا المشرك وهكذا إلى نهايتهم. فكلمة المشركين عامة، يدخل تحتها كل مشرك، ولا تعني مشركا واحدا ولا مشركا بدلا من مشرك ولا إيه ولا مشركا بعينه. وهذا بخلاف قولك أكرم الرجل وتعني به رجلا معينا معهودا لكما، وده بيسموه العهد الذهني، الألف واللام هنا للعهد الذهني. نعم، أكرم الرجل وتعني به رجلا معينا معهودا لكما، فالرجل هنا خاص لأنه يطلق على إنسان بعينه، لأنه يصلح لغة لكل رجل، لكن ليس ذلك مرادا به في هذه الجملة، بل المراد به شخص معين، كما تقرأ مثلا في قول الله تبارك وتعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. كلمة الرسول تطلق على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عيسى وعلى داود وعلى نوح وعلى موسى وعلى تشمل جميع الأنبياء، لكن المقصود بها هنا موسى. لماذا؟ بدلالة المذكور قبله فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، وإن أرسلنا إلى فرعون إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. تمام، هذا الإيه العام، ده معنى كلمة عام. يبقى عام هنا لفظ شامل مستغرق لجميع الأفراد، يشملهم دفعة واحدة، يعني ليس على سبيل البدل. والخاص هو اللفظ إذا دل على مسمى واحد، اللفظ إذا دل على مسمى واحد أو كان متناولا لبعض المجموع الذي يصلح له لا لكله، يعني إما أن يدل على مسمى واحد، فاللفظة نفسها إذا أطلقت لا تطلق إلا على واحد، مثل مثلا زيد، تمام، سعيد، علي، أو كان متناولا لبعض المجموع الذي يصلح له لا لكله، بمعنى أنه لفظ عام ولكن المقصود به خاص. فمن الأسماء الخاصة الأسماء المعدودة، نحو ثلاثة أيام، عشرة أيام، اللي هي الأسماء أسماء العدد. والأعلام هي الأسماء التي يسمى بها الأشخاص ونحوها كزيد وسعيد. واسم الجنس المحلى بأل إن أريد به معهود كما يأتي قريبا. فكلمة رجل اسم جنس تدل على كل من كان من جنس الرجال، حطنا لها ألف ولام محلى بأل الرجل، ها يبقى هنا إيه؟ إن أردنا، لا هي عامة، الرجل هنا عامة تشمل أي رجل، لكن إن أريد بها معنى شخصا معينا أصبحت إيه؟ خاصة. ولذلك هذان مثالان أو نوعان من الأمثلة يعني على هاتين الجملتين، الخاص في جملتين. الجملة الأولى اللفظ إذا دل على مسمى واحد زي إيه؟ ثلاثة أيام، ثلاثة كلمة ثلاثة، سعيد، زيد، محمد، أحمد، علي، هند، أسماء، فاطمة. طيب أو كان متناولا لبعض المجموع الذي يصلح له لا لكل. كلمة الرجل تصلح لكل الإيه؟ لكل الرجال، تصلح لكل الرجال، لكن كونك تريد بها معنى خاصة فهذا إيه؟ يجعلها صالحة لبعض الرجال دون جميعهم، دون جميعهم أو دون كله. أنواع الألفاظ العامة. الألفاظ العامة أنواع، منها يعني هذه الألفاظ كل لفظ منها تدل على الشمول، تدل على العموم، فإذا أردت الشمول أو العموم فانتخب واحدة منها وعبر بها في كلامك، وإذا رأيتها فاعلم بأن المقصود منها جملة ما يتناوله اللفظ من الأفراد ومن المسائل ومن الأشخاص وهكذا. واحد ألفاظ معينة موضوعة لإفادة العموم، نحو كل وجميع وأي وعامة وسائر وكافة وقاطبة. وكلمة كل هي أقوى صيغ العموم، لما تقول إن الله على كل شيء قدير يبقى معنى كل شيء هنا معناها إيه؟ معناها العموم. وهكذا كل هذه الألفاظ، مثلا بعثت إلى الناس كافة يبقى معناها إيه؟ معناها أيضا العموم. أسماء الاستفهام كقولك من جاءك، من جاءك تصلح للتعبير عن امرأة، رجل، كبير، صغير، ذكر وأنثى قلنا، وعدد واحد أو أكثر، واحد مثنى مفرد جمع، تصلح كلمة من للسؤال عن كل هؤلاء، ولذلك هي اسم استفهام عام. نعم. أي زيد أم خالد أم عبد الله أم أي شخص من الإيه؟ من البشر. فمن تعم العقلاء وما تعم غير العقلاء، طبعا هذا كله أغلبي، يعني تجد القرآن يستعمل ما في العقلاء ويستعمل من في غير العقلاء، يعني هذا وارد يعني. ومتى تعم الأزمنة، متى تعم الأزمنة، متى آتيك، متى دي يدخل تحتها الليل والنهار، الصيف والشتاء، العام والذي قبله والذي بعده، اليوم والذي بعده والذي قبله، تدخل فيها جميع الأزمنة في كلمة متى. وأين تعم الأمكنة، أين أجدك، يمكن أن يسمي أي مكان، شرق وغرب وشمال وجنوب وهناك وهنا، في أي مكان إلى آخره. بأسماء الاستفهام هذه تشمل الإيه؟ تشمل وتعم. يبقى إذن هي من ألفاظ العموم. ثلاثة النكرة في سياق النهي أو النفي. النكرة هي ضد المعرفة، في سياق النهي إذا وردت في كلام ينهى به، أو في النفي يعني في كلام ينفى. نحو فلا تدعو مع الله أحدا. يبقى لا تدعو مع الله زيدا ولا عليا، لا تدعو مع الله مناه ولا هبل ولا كل هذه الايه، كل هذه الاشياء منفيه، ايه من منهي عنها بكلمه احد. يبقى احد النكره في سياق فلا تدعو لو النهي. ونحو ما جاءني رجل، ما جاءني رجل، ما نفي، تنفي ماذا؟ تنفي المجيء عن من؟ عن رجل. تمام؟ تنفي المجيء عن إيه؟ عن رجل. ما جاءني رجل. نعم. قال فإنك تنفي بذلك عن جميع رجال العالم أنه حصل منهم مجيء إليك. يبقى رجل نكرة في سياق النفي يبقى تعم كل الرجال. قال ويحتمل هنا أنه يريد ما جاءني رجل بل رجلا. يقول هنا النكرة ممكن تبقى لنفي الوحدة، لنفي الوحدة مش لنفي الجنس. إذا قلت ما جاءني رجل وأنت تقصد ما جاءني رجل واحد إنما جاءني مجموعة رجال مثلا، يبقى ده اسمها نفي الوحدة، يعني مش واحد اللي جه، ده أكتر من واحد. أما إن كنت تقصد ما جاءني رجل يعني من يسمى رجل، من يسمى رجل يعني من هو من جنس الرجال، يبقى معنى ذلك إيه؟ إن ده عموم. تمام؟ لكن إن قلت ما جاءني رجل وأنت تعني ما جاءني رجل بل رجلان فيكون لنفي الوحدة. قال ولذلك، لأن اللفظ هنا يحتمل إيه؟ معنيين. ولذلك يحسن توكيد النكرة المنفية بمن، فتقول بقى إيه؟ ما جاءني من رجل. يبقى هنا لا تحتمل كلمة إيه؟ بل رجلان، لا، ليس لها إلا معنى واحد وهي نفي الجنس. قال إن أريد تعيين أن العموم مراد. إذا أردت أن أقول لمن أمامي إنني أقصد من نفي هنا العموم وليس الوحدة، أقول له إيه؟ ما جاءني من رجل، من رجل. فتكون النكرة حينئذ نصا في العموم. لا، لماذا صارت نصا؟ ها، لأنها لا تحتمل إلا معنى واحد. نعم. كقوله تعالى وما كان معه من إله. لو قال مثلا وما كان معه إله، ها، لظننا أنه نعم ليس معه إله لكن معه إلهاء مثلا. تمام؟ لكن لما قال وما كان معه من إله، إذن هذا نص في العموم، يعني لا يريد بهذا اللفظ إلا العموم، إلا نفي العموم. قال وتكون النكرة نصا في العموم أيضا إن كانت اسم لا النافية للجنس، ويتبين ذلك ببنائها على الفتح كقولك لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول، لا هنا نافية للجنس، وحول نكرة. تمام؟ هذه النكرة لما كانت مبنية على الفتحة لا حول وزيها ولا قوة، تمام، عرفنا أنها نص في العموم. لماذا؟ لأن بناءها على الفتح عرفنا أن النفي هنا نفي للجنس وليس نفيا للإيه؟ للوحدة. تمام؟ فإذا هنا نفي للجنس، طالما كان نفي للجنس يبقى يراد به العموم. يبقى من إله أو من أحد ولا حول، الاثنين دولت مثالان إشارة إلى أن المقصود هنا العموم نصا. أما النكرة في سياق الإثبات والخبر ونحوهما فهي للخصوص، فهي للخصوص. النكرة في سياق الإثبات، يعني النكرة إذا كانت في سياق النفي فهي للعموم، يبقى إذا لو كانت في سياق غير النفي وهو الإثبات فهي للخصوص. النكرة في سياق النهي اللي هو الإنشاء، نوع من أنواع الإنشاء هو النهي، زيه النفي، تمام، فهو إيه؟ فهي للعموم. أما إذا كانت للخبر فهي للخصوص، سواء كانت جمع أو مفردة، نحو جاءنا رجال، جاءنا رجال، أو جاءني رجل، جاءنا رجال أو جاءني رجل، يعني يقصد رجال معينين أو رجل معين. النكرة في سياق الشرط، نكرة في سياق الشرط أيضا من أنواع الألفاظ التي تدل على العموم، كقوله تعالى وإن أحد، وإن أحد، إن شرطية، أحد نكرة، وإن أحد من المشركين استجارك، هذا فعل الشرط، فأجره، ده جواب الشرط وجزاءه. حتى يسمع كلام الله، أو في سياق الاستفهام، أو في سياق الاستفهام. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذه نكرة في سياق الشرط قلنا تعم. وإن أحد، هل المقصود هنا مثلا علي أو زيد أو محمد أو بكر أو مثلا كل هذه أسماء إسلامية، هل المقصود منها مثلا جبير أو مطعم أو وليد أو عمرو أو هشام؟ لا، ليس المقصود منها إيه؟ ليس المقصود منها واحد بعينه، إنما المقصود أي أحد من المشركين، تمام؟ فكلمة أحد هنا عامة شاملة تستغرق أفراد المشركين جميعا. قال أو في سياق الاستفهام، إذا كانت النكرة في سياق الشرط أو في سياق الإيه؟ الاستفهام، كقولك هل جاءك رجل، هل هنا للاستفهام رجل، يبقى رجل دي تصدق على أي إيه؟ أي رجل، نكرة تصدق على أي رجل لأنها في سياق الاستفهام. بعد هذا من ألفاظ العموم كذلك الاسم المحلى بأل، يعني الاسم الذي في أوله ألف ولا، مفردا كان نحو قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. إن الإنسان، كلمة الإنسان هنا مقصود منها العموم، فيدخل تحتها كل إنسان، ولذلك يصح أن تحذف الألف واللام وتضع مكانها كلمة كل، فتقول إن الإنسان، ها يعني إن كل إنسان، إن كل إنسان. قال أو جمع، حتى لو كان اللفظ جمع وعليه الألف والإيه واللام، من جموع الكسرة كالقبائل، القبائل قبائل فعائل، الرجال فعال، دخلت عليها ألف ولام، فده يدل على الإيه؟ على العموم. القبائل تشمل كل القبائل، الرجال تشمل كل الرجال. أو جمعا سالما للذكور كالمسلمين، برضك هو جمع ومحلى بإيه؟ بألف ولا. أو للإناث كالمسلمات، مسلمات جمع مؤنث محلى بالألف ولا. أو اسم جمع كالقوم، اسم الجمع يعني ليس له واحد من لفظه، فكلمة قوم مفردها إيه؟ ليس لها مفرد من لفظها، من لفظها، تمام؟ إنما قوم مفردها واحد، مفردها رجل، مفردها امرأة، ليس لها واحد من لفظه. أو اسم جنس كالتمرة، اسم الجنس هو الذي لا يفرق بين مفرده وجمعه إلا بالتاء، تمرة واحده تمرة، تمام؟ نعم. كالتمر والشجر، شجر شجرة، تمام؟ كذلك التمر محلى بالألف واللام، الشجر محلى بالألف واللام، وهو اسم جنس فيشمل ويعم. يبقى إذن الاسم المحلى بأل، ها، من هذه الأنواع كلها يدل على العموم. قال وقد يكون هذا النوع للخصوص، إلا أن كونه للعموم هو الأصل، يعني إذن يحمل اللفظ أولا على العموم، تمام؟ فيشترط لدلالته على العموم ألا يكون مشارا به إلى شخص معهود معين. إذا لو كان يشار به لشخص معهود معين فهو خاص، وأما إذا لم يكن كذلك فالأصل أنه عام. فإن كان لمعهود حمل عليه، يعني لو كان يشار به إلى شخص معهود يبقى إذن أصبح خاص، ولا يكون حينئذ من ألفاظ العموم كقوله تعالى الذين قال لهم الناس. كلمة الناس، ها، اسم إيه؟ اسم إيه؟ اسم جمع الناس، لأنه جمع يدل على أفراد كتير، ليس له واحد من لفظه. كلمة الناس مفردها إيه؟ مفردها، ها، رجل امرأة، لكن ليس لها مفرد من إيه؟ من جنسها، تمام؟ الذين قال لهم الناس. الناس هنا رغم أنها عامة إلا أنه المقصود منها نوع معين، نوع معين، مجموعة معينة أو شخص معين. إن الناس كذلك، هذه الكلمة، كلمة الناس أيضا مقصود منها إيه؟ مقصود منها لفظة معينة أو نوع معين من الناس. قال إن الناس قد جمعوا لكم. قال المراد به الناس، المراد بالناس الأولى رجل بعين، الذين قال لهم الناس، يعني قال لهم رجل بعينه. إن الناس قد جمعوا لكم، يعني إن قريش، والثانية قريش، يبقى بالأولى رجل بعينه وبالثانية قريش. وذلك خصوص لا عموم، لأنه مقصود بها إيه؟ أشخاص معينين. وكقولك دخلت السوق، أي سوق بلدك خاصة، لأنك لم تدخل السوق يعني كل سوق. وكذلك إن وجدت قرينة تدل على أن المراد به فرد غير معين، يعني أيضا تحمل على الإيه؟ على الخصوص وليس على العموم، كما في قوله تعالى قالوا لئن أكله الذئب. الذئب هنا الألف واللام فيها ها لإيه؟ للعهد، العهد الذكري، يعني الذئب الذي ذكرته، أن هو إيه؟ فأخاف أن يأكله الذئب، يعني ذئب من الذئاب. فأجابوه وقالوا لئن أكله الذئب، قالوا لئن أكله الذئب. هذا بالنسبة للمفرد. أما المثنى كالرجلين، والجمع المراد به القلة كالأثواب والصبية، فلا يكون إلا خاصة، لأن الجمع المراد به القلة يعني في الغالب أشياء قليلة، 3 4 5 6 9 أكثر حاجة. وكذلك جمع الكسرة إن كان منكرا، جمع الكسرة إن كان منكرا ووقع في سياق الإثبات والخبر، نحو جاء رجال، جاء رجال، قامت قبائل، لما المقصود بها قبائل معينة ورجال معينين، طبعا إذا كان في باب الإثبات والخبر. أيضا من أنواع العموم المضاف إلى معين، المضاف إلى معين، سواء كان المضاف جمعا كقولك جاء إخوة علي، أي كل واحد منهم، أو مفردا نحو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه، يبقى مضاف ها مضاف إلى إيه؟ إلى مفرد نعمة الله، تمام. يبقى المقصود به هنا العموم، ويبقى المعنى نعم الله. وهذا هو الأصل، ويجوز أن يراد بالمفرد المضاف الخصوص، وهو كثير أيضا، كقولك أكلت رغيف الخبز، فمعناها أنك تقصد رغيفا واحدا. أيضا من ألفاظ العموم الذي والتي، الذي والتي، لا كلمة الذي، جاء الذي أكرمته، ممكن يكون ولد، يكون رجل شاب عجوز، ممكن يكون فلان أو فلان. والتي نفس الكلام، تصدق على الصغيرة والكبيرة، تصدق على فلانة وفلانة، يعني لا يقصد بها امرأة بعينها، الذي لا يقصد بها يعني رجل بعينه. وفروعهما يعني اللذان الذين واللائي واللاتي وهكذا. وسائر الأسماء الموصولة كمن وما وأي، هذا كله أيضا إيه؟ هذا كله أيضا من ألفاظ العموم، فهي محمولة على العموم وقد يراد بها الخصوص. فالمراد به العموم نحو أكرم من يجيئك، لو أكرمت أي أحد فيدخل في هذا الإيه؟ الكلام، أي كل الذين يأتونك، كل الذين يأتونك. ويحتمل هنا أيضا أنك تريد شخصا معينا سيأتيه فيكون المراد الخصوص، إلا أن العموم هو الأصل. يبقى العموم في هذا هو الأصل إلا إذا كنت تريد تخصيصه فيخص بإرادتك. أيضا من ألفاظ العموم ما دل على خاص فهو عام في أجزائه، يعني خصصت شيئا فهو عام في جميع أجزاء هذا الشيء المخصص. نحو قرأت كتابا نحوي، كتاب النحو مع أنك خصصته، إلا أن الكتاب مشتمل على أجزاء، فهنا معناها أنك قرأت كل جزء موجود في هذا الكتاب، فهو يعني أنك قرأت كل ما فيه، فمعناه قرأت أبوابه وفصوله ومسائله، قرأت سطوره وكلماته وجمله وحروفه وهكذا. فدليل عمومه أنه بمعنى كل، قرأت كتاب النحو يعني قرأت كل كتاب النحو. فيبقى معنى مع أنه خاص إلا أنه عام في أجزاء ذلك الخاص. أيضا من ألفاظ العموم الفعل في سياق النفي أو النهي، نحو لم يتكلم علي، لم هذه للنفي، يتكلم فعل مضارع، يبقى الفعل وقع في سياق النفي، تمام. يبقى معنى هذا إنه لم يتكلم يعني شامل لكل أنواع الكلام، يعني لم ينطق بحرف من الحروف، لم يتكلم بجملة من الجمل، لم يتكلم بكلمة من الكلمات، لم يتكلم ببنت شفة، نعم. ونحو لا تتكلم، لا ناهية، تتكلم فعل، فعل وقع في سياق النهي، فهو شامل لكل أنواع الكلام، شامل لكل أنواع الكلام، بمعنى أنك إذا أتيت بأي نوع من أنواع الكلام فإنك ساعة إذن يقال ليس